العالمين الشيطان لعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم مبهم استخرج بالقرعة. هذه المسألة من جملة المسائل المتعلقة بمتعلق الوصية. متعلق الوصية في الفرض ثلث العبيد، والعبيد تسعة على سبيل المثال، أو قال ثلاثة من عبيدي. فلا في الأول حدد الثلاثة حين قال الثلث، ولا في الثاني أيضا حدد أي الثلاثة، فما العمل؟ كيف يتصرف الوارث؟ في الخارج تسعة عبيد، هو مأمور في الفرض الأول بأن يعتق ثلثهم، ثلثهم يعني ثلاثة، وفي الفرض الثاني ثلاثة منهم، لكن أي ثلاثة لم يذكر في الوصية. قالوا ها هنا تتأسى القرعة. ليش؟ أولا مقتضى القاعدة أنها لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. أي ثلاثة منها التسعة؟ ما ندري. والعتق حق للمعتق، ولا ترجيح لبعض المعتقين على الآخرين، يعني لبعض العبيد، فيجب استخراجه أو استخراج العدد أو الثلث أو العدد المبهم بالقرعة. لكن ها هنا قول عن المحقق وجماعة أن المسألة تعود إلى الوارث، لأن اللفظ من الألفاظ المتواطئة، ثلاثة من عبيدي لفظ متواطئ، ثلث العبيد لفظ متواطئ، وبالتالي إذا اعتق هذه الثلاثة كان مصداقا لهذا الثلث، وإذا اعتق هذه الثلاثة كان مصداقا لهذا الثلث، أو اعتق الثلاثة الأخيرة كان مصداقا لهذا الثلث. اعتق الثلاثة مصداق للثلاثة، اعتق الثلاثة مصداق للثلاثة، أو الثلاثة الأخيرة مصداق. وقد بينتم فيما سبق أن معيار القرعة صحيح أنها لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل، لكن لكل أمر مشكل معين في الخارج مجهول عندنا، ما معلوم هنا معين في الخارج، ما معلوم أن الموصي أراد ثلاثة بعينها، ثلاثة من عبيده، ثلث عبيده أراد أن يعتق، فكيف تتأسى القرعة؟ قال ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم مبهم. العدد مو مبهم، متعلقه مبهم كثلاثة، الثلاثة ليس عددا مبهما، لكن متعلق الثلاثة مبهم مصداقه. قال استخرج الثلث والعدد بالقرآن. ليش؟ لصلاحية الحكم لكل واحد. الحكم بالعتق صالح لكل واحد من التسعة. فالقرعة طريق التعيين لأنها لكل أمر مشكل. اثنين، ولأن العتق حق للمعتق ولا ترجيح لبعضهم لانتفاء التعيين، فوجب استخراجه بالقرآن. وقيل والقائل المحقق رضوان الله عليه يتخير الوارث في الثاني. اشتباه من عندي صار، اشتباه من جنابي. المحقق رضوان الله عليه قال إنما يتخير الوارث في العدد المبهم ولا يتخير في الثلث. بالنسبة إلى العدد المبهم لفظ متواطئ، ثلاثة لفظ متواطئ، فيصدق على هذه الثلاثة وهذه الثلاثة وهذه الثلاثة فهو بالخيار أي الوارث. أما بالنسبة إلى الثلث فلا، فيعود إلى القرآن. لكن الإشكال الذي يشكله عليه الشهيد الثاني رحمه الله قوي ومتين، وهو الذي ألجأني إلى الاشتباه. قال ما الفرق مولانا بين لفظ الثلث ولفظ الثلاثة في كونها ألفاظا متواطئة؟ واحد من جهة لفظ متواطئ، لو لا الثلث لفظ متواطئ لأنه كلي له مصادق، هذا معنى اللفظ المتواطئ، مو مشترك. يعني سبق بينا أمس وأول سنة الفرق بين اللفظ المتواطئ واللفظ المشترك. اللفظ المتواطئ كلي موضوع على مصادق، ينطبق على زيد وبكر وعمر كإنسان. أما اللفظ المشترك عين موضوع للباصرة على حدة، وللجاسوس على حدة، وللركبة على حدة، وللنادعة على حدة، ولي فيختلف. انت حين قلت أيها المحقق يتخير الوارث في الثاني اللي هو العدد المبهم لأن متعلق الوصية متواطئ، يعني لفظ متواطئ، فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق. ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه. قال الشهيد الثاني وهو قوي في مقابل إطلاق القرآن، لكن نتساءل ما الفرق بينه وبين الثلث؟ قال وفي الفرق بينه وبين الثلث نظر، من جهة كلاهما لفظ متواطئ، ومن جهة ثانية القرعة لكل أمر مشكل ظاهرا معين واقعا، وهو غير صادق لا على الثلاثة كعدد مبهم ولا على الثلث. صار معلوم إن شاء الله. قال ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم. الأخ إجا كتب الوصية، كتب وصيته وفيها أمور متعددة. ما أدري من منكم قرأ وصية السيد المرعش رحمه الله؟ خلا ولا بقى. أولا نجي نسأل هل فيها أمر واجب أم لا، ثم نقسم الواجب إلى قسمين، واجب مالي وواجب غير مالي. الواجب المالي دين، الواجب المالي زكاة، الواجب المالي خمس، دية، كفارة، إلى غير ذلك من الواجبات المالية التي يهمته. وأكو واجب لكنه ليس ماليا، صلاة، صوم. طبعا الحج يعتبر من الواجبات المالية، الحج لأن جانب المالية فيه أغلب من جانب البدنية، مو مثل الصلاة، مو مثل الصوم. بغض النظر عن المصادر نقسم الواجب إلى قسمين، مالي وغير مالي. ثم المستحب، فيكون الأمر بهذا الترتيب. أما الواجب المالي فيخرج من أصل التركة. ليش؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، دين واجب مالي، فيخرج من أصل التركة. وهذا ما يشهد له مجموعة من النصوص، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال عليه السلام: إن كان ضرورة، يعني حج واجب، فمن جميع المال، يعني من أصل التركة. إنه قد التعليل اللي استفدنا منه أن كل واجب مالي يخرج من أصل التركة، إنه بمنزلة الدين الواجب. فإذا كل دين واجب مالي يخرج من أصل التركة، وإن كان قد حج فمن ثلثه. إذا الواجب المالي يخرج من أصل التركة. ثم نأتي إلى الواجبات البدنية وغيرها. طبعا بعد ما خرجنا الواجب المالي من أصل التركة، الواجب البدني لا يخرج من أصل التركة، لأنه ليس مال، صلاة، صوم، لا يخرج من أصل التركة، وإنما يخرج من ثلثه. لكن يقدم الواجب على باقي ما يذكره من المستحبات. نجي إلى الثلث بعد أن أخذنا الواجبات المالية من أصل التركة. تقسم التركة إلى ثلاثة أقسام، لاحظوا، مو تقسم ثلاثة أقسام، أولا يؤخذ الواجب المالي أولا ثم الفاضل يقسم ثلاثة أقسام. ناخذ قسمه اللي هو ثلثه، فنبدأ به بالواجبات، فإن فضل شيء رحنا إلى بقية ما ذكر، ما فضل هم وفضلهم الورثة، يعني حتى لو ما كفى بقية الواجبات هم وفضلهم. تسقط بمعنى أنه ليسوا ملزمين بها إذا كانت ليست من الأمور التي يلزم بها الولي. ولو أوصى بأمور متعددة، فإن كان فيها واجب قدم على غيره، وإن تأخرت الوصية به. الآغا ذكر المستحبات أول شيء، بعدين قال ها لا تنسوا ترى خمس ما أعطيك أنا طول حياتي، زكاة ما أمطل، كذا، ما علينا من الترتيب الذكري. سواء كان الواجب ماليا أم غير ماليين، وبدأ بعده بالأول فالأول المذكور أولا، ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحاج أخرج من أصل المال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والباقي من الثلث. شلون؟ وكل واجب مالي، كل واجب مالي، خمس، زكاة، دية، كفارة، إلى آخره، واجبات مالية أصلها ليست مالية، طلعها من الثلث. إن لم يكن واجب قضاؤها على الولد الأكبر أساسا مقابل الحبوة الوطرة، يعني. وإن كان بدنيا كالصلاة والصوم قدم من الثلث، وأكمل شنو؟ باقي المذكورات من الباقي من الثلث مرتبا للأول فالأول. هذا إذا كان قال أولا بأول فلان شيء ثم فلان شيء، وإلا يكن فيها واجب، ما فيها وصية بواجب، كلها مستحبات، بدأ بالأول منها فالأول حتى يستوفي الثلث. ومرت علينا رواية حمران عن أبي جعفر أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، الإمام قال اعتق واعتق إلى أن توصل إلى الخامس، شفتوا أنه خارج الثلث بعد خلاص أربعة اعتقوا الخامس فضل، ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث. قال والمراد بالأول الذي قدمه الموصي في الذكر، هذا مقصودنا بالأول الذي يبدأ به ولم يعقبه بما ينافيه. طبعا المهم عندنا أن يكون مذكورا أولا، ثانيا أن لا يعقبه بما ينافيه. شلون يعقبه بما ينافيه؟ يقول يعني الحج المستحب مثلا وزيارة الحسين عليه السلام، قال الحج أولا مذكور وزيارة الحسين، لكن يجي يقول ويبدأ بها، فهذا يصير معقب بما ينافيه. سواء نبدأ بالأول، سواء عطف عليه التالي بثم التي تفيد شنو؟ التراخي والترتيب، أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه، هش بأن قال أعطوا فلانا مئة، ما قال وأعطوا، أعطوا فلانا خمسين، أعطوا فلانا ستين، ما فيها لا واو لا فاء لا ثم. نبدأ الأول كالأول في الذكر، هذا فرض. ولو رتب يحج عني ويزار الحسين عني ويزار فلان ويعطى للفقراء والمساكين ورتب، ثم قال ابدأوا بالأخير أو بغيره بالوسط، تبع لفظه الأخير، ما لنا شغل بهالترتيب في المذكورات. احنا المراد نريد نبين يا هو الأهم عنده، ثم قال ويبدأ به
وبعده
يبدأ الأول
الأول.
ولو لم يرتب، جايبين لك كل الفرضيات، بأن ذكر الجميع دفعة فقالوا فقال أعطوا فلانا وفلانا وفلانا مئة، ما قال أعطوا فلانا ثلاثين وفلانا ثلاثين وفلانا أربعين، لا أعطوا زيدا وبكرا وعمرا مئة، أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم، أعطوا فلانا كذا ثم أعطوا فلانا كذا ثم أعطوا فلانا كذا، لكن لا أحد يقدم على الآخر، بسط الثلث على الجميع، كفاهم زي الثلث. ماذا قال؟ ثلثي أو عفوا مئة دينار من أموالي لفلان وفلان وفلان، ونص على عدم التقديم. لو كان لم ينص نبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث، نعطي الأول المنصوص عليه الخمسين، نعطي الثاني الأربعين، الثالث إله عشرين بس ما بقي إلا عشرة من الثلث نعطي عشرة، بس لما هو جقال ثم نص على عدم التقديم بسط الثلث على الجميع، المئة تنبسط على الثلاثة، أبو الخمسين وأبو الأربعين والأربعين والعشرين، ها؟ ويبطل من كل وصية بحسابها. شوف النسبة بعد طلعوها أنتم، يعني أبو الأربعين شقد لازم يختار، أبو العشرين كم لازم يختار، أو الأربعين الثانية كم لازم يختار فيما لو كان المجموع الثلثي 90؟ ما يوفي تعطي هذا 40 وهذا 40 وهذا 20، 100 لازم. مجموع الثلث طلع 90، هل 10 تنقص من كل بحسب نسبته؟ لا، احنا ابو العشرين يتساوى مع ابو الاربعين، من كل بحسب وصيته يبطل. عشرة احنا لازم نشيلها منهم كلهم صح؟ واحد عنده مأمورين بإعطائه 20، واحد مأمورين بإعطائه 40، ما يصير ننقص من أبو العشرين ما ننقصه من أبو الأربعين، لأن حصة أبو الأربعين أزيد. مقتضى العدل هذا والإنصاف أن ننقص من أبو العشرين أكثر مما ننقصه في معادلة رياضية التي نسوها. مو شغلي هذا. ثم نص على عدم التقديم، بسط الثلث على الجميع، نبسطه على الجميع. زين لما بسطناه على الجميع تبين ما يكفي الجميع، لو كفى الجميع ما عندنا مشكلة. لو كان الثلث 100 وهذا إلى 40 وهذا إلى 40 وهذا إلى 20 ما عندنا مشكلة، بس الثلث بين 90 فشي يصير حين ذا؟ وبطل من كل وصية في حسابها. هو ناص رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم. قال أعطوا فلانا 40 وثم فلانا 40 وثم فلانا 20، لكن نص على أن لا تقدم أحدا على الآخر. لو قال أعطوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وسكت، نبدأ نعطي 40 نجي إلى أبو 20 نعطي 10. لاحظ شنو؟ بس لما نص على عدم التقديم معناه أن نبسط الثلث على الجميع، فلما بسطنا الثلث على الجميع وجدنا أن الثلث لا يكفيهم جميعا، فيبطل من كل وصية بحسبها بنسبتها. نقطة. ولو علم الترتيب، احنا من خارج نعلم أن الموصي مثلا الأخ إذا كتب وصيته عندي، وأنا أذكر أنه كان يريد الترتيب فلان ثم فلان ثم فلان، علم الترتيب لكن اشتبه الأول، هنا محل القراءة. ليش؟ لأنها لكل أمر مشكل، وهذا من الأمر المشكل ظاهرا المعين واقعا، لأننا نعلم أن هناك في الخارج ترتيبا. زين نقطة واضحة المسألة دي. ولو علم الترتيب، علمنا أن هناك ترتيبا واشتبه الأول أقرع، مناط القرعة اللي هو تعين واقعا اشتباه ظاهرا متحقق. نقطة. ولو اشتبه الترتيب وعدمه، ما معلوم في ترتيب لو ما في ترتيب. قال فظاهر الفقهاء إطلاق التقديم بالقرعة كالأول، أيضا نطلع الأول بالقرعة. فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأول. قال ويشكر. وين وجه الإشكال في المسألة؟ احنا هنا ما ندري في الواقع فيه ترتيب لو ما في ترتيب. مناط القرعة شنو؟ الواقع معين، الظاهر مشكل. احنا هنا نجي نسوي القرعة وهو اساسا ما معلوم فيه ترتيب لو ما في ترتيب. نعم نسوي القرعة على الترتيب من عدمه، نجي نسوي قرعة على وجود الترتيب من عدمه، مو نجي نسوي مثل الأول نقرع بينهما نقول فلان أولا أو ثانيا أو ثالثا. ويشكل باحتمال كون الواقع عدم الترتيب وهي لإخراج المشكل أي القرعة، ولم يحصل. فينبغي الإخراج أي إجراء القرعة على الترتيب وعدمه لاحتمال أن يكون غير مرتب، يعني لاحتمال أن يكون الواقع غير مرتب، فتقديم كل واحد ظلم يصير. نعم، ثم ترتيب على من الأول؟ قال ولو جامع الوصايا منجز، يعني عندنا غير الوصية منجز حال مرضه أوصى أو فعل أو صار بعد ما يصير منجز، أعتق وهب أعطى مرضه المتصل بالموت وأوصى بأشياء أخرى، يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا، يعني منجزات المريض تقدم على ما هو المذكور في الوصية مطلقا، سواء كانت مالية التي في الوصية أو لم تكن، واجبة أو لم تكن.
ولو المنجزات كانت يعني
كبابات، نعم، من الثلث، من الأصل، من الثلث. مولانا احنا الان كلامنا عند اشياء سواها اثناء مرضه وعند اشياء وصابها بعد موته، الذي يجب ان يخرج من الثلث اولا ما هو من الثلث؟ المنجز، ثم نأتي بالباقي. أم حتى لو كان الباقي عباديا واجبا حتى تبقى في ذمته هو شأنه، احنا تبقى، لكن ما دام هو في حال حياته أوصى فعل أشياء فهي مقدمة في الثلث على ما أوصى به. إحنا شو نقدم الآن في الوصية المكتوبة؟ نقدم الذي ذكر أولا، فينبغي أن نفعل ذلك فيما فعله هو أولا. إذا كان الواجب ماليا خب يخرج من أصل الدين، بس ما له شغل بالثلث. أما إذا كان الواجب عباديا غير ماليا فلا. ولذا قال مطلقا. محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث، قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي، وأكمل الثلث منها كما ذكر، من الوصايا يعني كما ذكر بالترتيب، يعني نجي الواجب نقدم على غيره، بس المنجز هو مقدم، ثم نجي الباقي نشوف واجب وغير واجب نقدم الواجب وهكذا. انتهى. ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا ظن القلة، فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين. مسألة وصية الميت، في واقع الأمر تبين أنها أزيد من الثلث. جينا إلى الورثة أبناء الميت، وصية والدكم أكثر من الثلث، هم بعد في الفاتحة وكذا. احنا عهدنا بالوالد ما عندنا كم قرش، فأجزنا بناء على أنه قليل الماء. أما بعدما تبين أن الذي أجزناه أربع عمارات في وسط المدينة، لا اطمئن. ما هو الرأي؟ الشهيد الأول رحمه الله قال: إن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم دعوى القلة وظن القلة. احنا ما جينا قلنا لهم والله احنا نريد ناخذ ان ما اوصى به ابوكم يساوي نصف التركة فعزفتموه، لديهم اربع عمارات تجوز الثلث، عمارات ابوكم اللي في وسط المدينة هذه موصي بها للفقراء والمساكين وهي تجوز الثلث وهي معلومة لديكم، اذا اجزتم خلاص لا يقبل قولكم بعد ذلك. ليش؟ تعليله لان العلم قد تحقق، العلم متحقق في البين، العين التي سلمتم بالإجازة فيها معلومة لديكم. أما في الحالة الثانية لما شافوها بالقياس إلى بقية التركة بين لا ليست قليلة، فكروا عند أبوهم 20 عمارة بين هي هذه عند 8 عمارات نصف تصرف مثلا أبو، قالوا لهم ما دام عرفتم أنتم ماذا أجزتم في علم لا يعتنى بقولكم أن ظننا القلة. أما في الحالة الثانية اللي هو الجزء المشاع لما قال والله نصف تركتي وأنتم أجزتم بظن أنها قليلة، نقول نقبل قولكم مع اليمين. ليش؟ باليمين على أنه كان على أنهم كانوا يظنون قلة ما أجازوه فوق الثلث، لأنه ادعاهم ظن القلة، فليجي يقول لهم أقسموا أنكم كنتم تظنون القلة. وش فرق المسألتين؟ المسألة الأولى علم فيه ما في غرض، المسألة الثانية نصف التركة مو معلوم شنو هو، فظن القلة فيه متأتي. زين، نفس الشهيد الأول في الدروس سوى بين المسألتين والقبول في الحالتين، قال نقبل قولهم في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، وجعله العلامة في التحرير وجها وفي القواعد احتمالا، واستوجهه الشارح في المسالك، التسوية بين الحالتين، نقبل قولهم في الحالتين. ليش؟ انتوا تقولوا نقبل في الفرض الثاني، نقبل قولهم ليش؟ للجهل، لأنهم يجهلون النصف شقد بالقياس، نفس الكلام هم يجهلون هل أربعة بالقياس إلى التركة شقد، صحيح يعلمون أربع عمارات لكن بالقياس إلى التركة ما يدرون شقد، هناك أيضا يعلمون النصف لكن بالقياس إلى بقية التركة الكاملة ما معلوم بالنسبة لهم، نفس الكلام متأتي بالنسبة إلى الجزء المعين، فلا يختلف الجزء المعين عن الجزء المشاع. هذا رأي ثاني. رأي ثالث ذهب إليه في الجواهر، قال اثنينهم ما نقبل خلاص أجازه وخلاص سهل، ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة أي قلة الموصى به وأنه ظهر ما أوصى به أزيد مما ظنوه، تنشطر المسألة إلى فرضين، فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم، شايفين أنتم بعيونكم بعد ومجهولة، لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد بكثير، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه، الأصل عدم الزيادة وقولهم على خلاف الأصل فلا يقبل، ونحن نقول نقبل من كان قوله مع الأصل، يلا في كتاب القضاء ونقول نقبل من كان قوله مع الأصل اللي هو المنكر يعني ذيل قولهم خلاف الأصل، الأصل عدم الزيادة وهم ظنوا الزيادة. الشطر الثاني، وإن كان الإيفاء بجزء شائع في التركة كالنصف قبل قولهم مع اليمين لجواز بنائهم على أصل على أصالة عدم زيادة المال، فظهر خلافه عكس الأول. يلا فكان كلامهم هنا موافقا للأصل بينما كلامهم هناك مخالفا للأصل. هذا ما ذهب إليه الشهيد في اللمعة. الثاني، وقيل يقبل قولهم في الموضعين، هذا الذي مال إليه في الدروس واستجوده الشارح في المسالك وجعله العلامة في القواعد احتمالا، عفوا في التحرير وجها وفي القواعد احتمالا، يقبل قولهم في الموضعين. ليش؟ قال لأن الإجازة في الأول وإن وقعت على معلوم أربع عمارات في وسط المدينة إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة. متى ندري هذا الشكد نسبة من التركة؟ يوم اللي ندري التركة شكد. ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه لما أجازوا النصف، يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها، وأصالة عدمها أصالة عدم الزيادة لا دخل لها في قبول قولهم وعدمه لإمكان صدق دعواهم وتعذر إقامة البينة عليها. ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين في الجزء المشاع وفي الجزء المعين، الأصل عدم العلم بالتركة، فقولهم موافق للأصل وهو يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالأربع عمارات كالمشاع، ولإمكان ظنهم أن لا دين على الميت لما جاز الأربع عمارات، فظهر أن له دين في أربع عمارات ثانية توافقهم في حياتهم، مع أن الأصل عدمه أي عدم الدين. قال الشهيد الثاني، وهذا القول متجه قبول قولهم نور. إن الرأي الثالث لصاحب الجواهر وجمع من المتأخرين قالوا لا يقبل قولهم في الموضع. خلاص أجازوا إجازتهم نافذة الموضوع. شعلان جاي تقول ما أقبل، لو شقبت من أول الآن
ما في اعتبار
وسألهم من الظن مالهم، أجازوا لما أجازوا. إحنا عدنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، جينا إلى الوصية نظرنا السلفة إذا هو لا يغطي الوصية، يا ورثة المرحوم وصية أبيكم لا تغطيها السلف، ما رأيكم؟ أمضوا الوصية خلاص. وحيث يحلفون على مدعاهم لما قبلنا بدعواهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع واحد، وما ادعوا أنه من الزائد مو بس الثلث نعطيه، مهم قالوا كنا نظن أن الزائد يسير، هل اللي قالوا نظن أن الزائد يسير أيضا نعطيه إياه. أخذ منكم خمس دقائق حتى أنهي الباب بس. ويدخل في الوصية بالسيف جفنه، لو أوصى قال أعطوا فلانا سيفي الجفن يدخل معه، الغمد بفتح أوله جفن وهو غمده بكسره كسر أوله، وكذا تدخل حليته لشمول اسمه أي السيف لها أي للجفن والحلية عرفا، وإن اختص أي اللفظ لغة بالنصل، ورواية أبي جميلة بدخولها أي الحلية شاهد مع العرف. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد وليس لك الحلية، فكتب إلي السيف له وحليته. شاهد. ليش شاهد؟ لأن السند ضعيف ولا كان دليل. وبالصندوق أكوابه، أوصى بالصندوق وفي الصندوق ثياب الموضوعة فيه. شو نعطيكم العبارة بعدين؟ وكذا وكذا غيرها من الأموال المضروفة. أوصى بالصندوق، جوش الصندوق شافوا فيه 100,000 دينار لا، المقصود مضروفة يعني الصندوق ظرفها. أوصى هو بالصندوق، إجوا يعطوا الصندوق للموصى له، شافوا فيه 100,000 دينار قال وبالصندوق أثوابه، أثوابه الموضوعة فيه وكذا غيرها من الأموال المضروفة. أي شيء ثاني فيه بطنه بشي في بطنه شيء كذا، أو صاب الثلاجة إلى فيها الجبن وزبدة وقشطة هم إلى نفس أبو جميلة عن الحسن عن أبي الحسن، فقلت رجل أوصى بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال عليه السلام الصندوق ما فيه لا. وبالسفينة متاعها الموضوع فيها عند الأكثر، نفس أبو جميلة سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. إذن هنا قال عند الأكثر، شوية الشيء الثاني ما هاضم الموضوع. ومستنده رواية أبي جميل عن الرضا عليه السلام وغيرها مما لم يصح سنده، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد. السلام ما قال الصندوق وطلعت الصندوق 100,000 دينار يعني أوصاله بالصندوق وما فيه، العرف يرى ذلك. وحقيقة الموصى به صندوق مخالفة للمظروف، الظرف غير المظروف، فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية. الصندوق بما حوى، السفينة بما حوت على دخول الجميع أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة. هذا رأي منه الشهيد الثاني، وأصر عليه في المسالك أيضا، لكن المصنف اختار الدخول إلا مع القرينة بالعكس، فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا، لأن الرواية أطلقت وجد قرينة على العكس أو لم توجد، فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى. نقول لا تدخل إلا بالقرينة، ويمكن حمل الرواية عليه، نقول يعني الرواية مقصودة إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المراد الصندوق بما فيه. ولو عقب الوصية بمضادها استبدال وإضافة، سوى بأن أوصى بعين مخصوصة لزي ثم أوصى بها لعامر، عمل بالأخيرة ناقص لأنها ناقضة للأولى، والوصية جائزة من قبله، والوصية عقد جائز من قبل الموصي فتبطل الأولى. زين، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان، لازم مؤمنة شيعية 12، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنص، يعني سني غير ناصبي على المشهور. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى ب30 دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك، قال يشتري من الناس فيعتق. وفي الرواية الأخرى ما أرى لهم. قال فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا. والمستند ضعيف، الرواية ضعيفة. والأقوى عدم الإجزاء، لا ناصبي ولا غير ناصبي، لازم مؤمن. بل يتوقع المكنة، ينتظر إلى أن يحصل واحد شيعي وفاق لابن إدريس. وكذا المحقق الثاني، ولو ظنها مؤمنة الأفغان اللي جوا على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها أو بإخبار من يعتد به فأعتقها كفى وإن ظهر خلافه. مروان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناها ظن أنها بغير رشده فقال قد أجزأت عن. إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة في سوبعة حياته لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين بل ما ذكر من وجوه الظن. ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب 20 دينار وجب تحصيلها به مع الإمكان. زين، قد يكون حصلنا أقل قد يكون حصلنا أكثر، قد يكون حصلنا 1/15 وقد يكون حصلنا 1/25. ولو تعذر إلا بأقل اشتري أو 15 وعتق ودفع إليه ما بقي من المال المعين على المشهور بين الأصحاب، وربما قيل إنه إجماع ومستنده رواية سماع عن الصادق عليه السلام. سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه ب500 درهم فاشترى الوصي بأقل من 500 درهم وفضلت فضله، فما ترى في الفضل؟ قال تدفع إلى النسمة. زين، ولو لم يوجد إلا بأزياد توقع المكنة، انتظر إلى أن يحصل واحد به السعر. فإن يئس من أحد الأمرين لا المساوي ولا الأقل ففي وجوب شراء بعض رقبته. خب، هل 20 دينار يشتري بها بعض رقبته؟ يحرر جزء منه واحد. فإن تعذر بعض الرقبة صرف في وجوه البيض أو بطلان الوصية ابتداء من أول الأمر أو تعتبر باطل مع تعذر بعض الرقبة أو جهن أو جهها الأول. شراء بعض الرقبة فإن تعذر صرف في وجوه البئر، ويقوى هذا الوجه الأول لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية أو على الموت لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم، وبالتالي لازم نسوي له شارة ما دام خرج عن ملك الورثة. شارة إما أن نشتري بعض رقبة أو نصرفه بعد التعذر في وجوه البئر. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من كتاب الوصايا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.